الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في التفسير عند تفسير قول الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ذكر الله عز وجل قبل ذلك ما يتعلق بالديون إلى أجل في حال الحضر، وأرشد ربنا سبحانه وتعالى إلى توثيق الدين بالكتاب والشهود، كما قال سبحانه وتعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وقال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فالدين في الأجل يوثق بالكتاب ويوثق أيضا بالشهود. ثم ذكر الله عز وجل التجارة الحاضرة التي يشق كتابتها، فرخص سبحانه وتعالى في ترك الكتابة، وأرشد إلى الاستشهاد، وأرشد إلى توثيقها بالشهود، فقال سبحانه وتعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرون بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم. وقد عرفنا أن المراد بذلك ما كان نفيسا من المبايعات التي يخشى أن يحصل فيها الخيانة والإنكار والجحود، فهذا حكم التجارة الحاضرة يشهد عليها ولا بأس بترك الكتابة رفعا للحرج. ثم ذكر الله عز وجل ما يتعلق بالديون في حال السفر، إذا لم يجدوا من يكتب لهم ولم يجدوا شهودا يشهدون، فأرشد الله سبحانه وتعالى إلى توثيق الدين بالرهن. فإذا لم يوجد الكاتب ولا الشهيد فالدين يوثق بالرهن. وهذه الأحكام من أحسن الأحكام، وإذا مرعها الإنسان فإن حقه يحفظ ولا يضيع. وإذا لم تراع مثل هذه الأحكام الشرعية فإن الحقوق قد تضيع. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وإن كنتم على سفر ليس المراد بذلك أن الرهن لا يقبل في الحضر، لكن المراد بذلك أو المراد أن الله عز وجل ذكر الرهن في السفر باعتبار الحاجة غالبا، فإن من كان في الحضر لا يعجز أن يأتي بكاتب أو بشهيد، أما المسافر قد لا يجد الكاتب والشهيد، فذكر السفر لأنه موضع الحاجة لا لأن الحكم مختص به. فمثل هذا يقول فيه العلماء لا مفهوم له، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وإن كان هنالك من أهل العلم من قيد ذلك بالسفر، لكن هذا ليس سقيم. والنبي عليه الصلاة والسلام مات ودرع مرهون عند يهودي، وكان هذا في المدينة في الحضر، فاستعمل الرهن في الحضر، فالرهن مشروع في الحضر والسفر، لكن الحاجة فيه غالبا تكون في السفر. فذكر السفر باعتبار أنه موضع الحاجة لا لأنه قيد معتبر، بحيث أنه لا يجوز، بحيث أنه يكون له مفهوم، فيقال لا يجوز الرهن في الحضر. فهذا مما يتنبه له في هذا الموضع. وإن كنتم على سفر، ولم يقل سبحانه وتعالى وإن كنتم مسافرين، فلم يذكر اسم الفاعل، وقال وإن كنتم على سفر. وذلك والله أعلم أن المسافر قد يطلق على من كان في الحضر إذا هيأ نفسه للسفر، فيستقيم أن يقال في حقه مسافر باعتبار المآل. والشخص قد يقول لغيره أنت عندنا غدا، يريد أن يستضيفه فيقول أنا مسافر، يقصد بذلك أن مآله إلى السفر وإن كان ما زال في الحضر. فالمسافر قد يطلق على من سار في السفر، وعلى من كان في الحضر ومآله إلى السفر. فلما كان الأمر كذلك قال سبحانه وتعالى وإن كنتم على سفر، أي على ظهر سفر، فإن من كان في الحضر كما عرفنا لا يعجزه أن يأتي بكاتب أو بشهيد، وإنما المراد بذلك من كان على ظهر سفر قد فارق البنيان وانكشف في الأرض. والسفر سمي سفرا إما للانكشاف في الأرض، يقال امرأة سافرة إذا كشفت وجهها فالسفر يقال له سفر من أجل الإسفار في الأرض، أي الانكشاف في الأرض بعد مجاوزة البنيان. وقيل لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، بمعنى يكشف عن أخلاقهم. وإن كنتم على سفر، وهكذا في آية الصيام وإن كنتم مرضى أو على سفر، ولم يقل وإن كنتم مسافرين، فإنه لا يترخص بالسفر إلا من كان مسافرا حقيقة قد ضرب في الأرض، لا يترخص من الإفطار في السفر إلا من كان مسافرا حقيقة قد ضرب في الأرض. فقال سبحانه وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فجعل الله عز وجل الرهن يقوم مقام الكاتب، وهكذا يقوم مقام الشاهدين. وهذا مما يدل على أن الرهن حجة يحتج به، ولولا ذلك لم يقم مقام الكاتب والشاهدين. ولهذا فإن الصحيح من أقوال العلماء أنه إذا حصل تنازع بين الراهن الذي دفع الرهن وبين المرتهن الذي قبض الرهن في مقدار الدين، فالقول قول المرتهن أي الذي قبض الرهن، لأن الحجة معه، القول قوله مع يمينه، لأن الرهن حجة. فإذا كان الرهن بقيمة 10,000 والدين هو 10,000 والدين 10,000 فالراهن ادعى أن الدين عبارة عن 1,000 والمرتهن يقول الدين 10,000 وليس هنالك كاتب ولا شهيد، فكيف نقضي في هذه المسألة؟ نقول القول قول المرتهن أي قابض الرهن، لأنه ادعى شيئا موافقا للرهن، الرهن 10,000 وادعى أن الدين هو 10,000 فقد أقام حجة ظاهرة على ذلك، فإن الرهن يقوم مقام الكاتب والشهيد. وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة القيم، وأما جمهور العلماء فيقولون القول قول الراهن، فالذي ادعى أن الرهن أن الدين عبارة عن 1,000 فالقول قوله، وهذا لا يستقيم، لأننا حينئذ نكون قد أبطلنا الأمر الذي من أجله شرع الرهن، فإن الرهن شرع وثيقة بالحق يقوم مقام الكاتب والشهيد، فإذا كان القول قول الراهن فلا معنى لهذا الرهن. إذن الصواب أن القول قول المرتهن قابض الرهن صاحب الحق، القول قوله لأنه دفع الحق وأقام بينة وهي الرهن واستوثق على حقه بالرهن. قال الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، ورهان جمع رهن، وهي في هذا الموضع يصح أن تكون فاعلا أو خبرا أو مبتدا. فإذا قدرنا المحذوف يكفي من ذلك رهان مقبوضة فتكون رهان فاعل ليكفي، وإذا قدرنا الكلام فالوثيقة رهان مقبوضة فيكون رهان خبر والوثيقة مبتدأ محذوف، وإذا قدرنا الكلام فرهان مقبوضة يكفي أو فرهان مقبوضة تكفي جعلنا الرهان هي المبتدأ والجملة الفعلية هي خبر المبتدأ، فكل هذا مما يستقيم في قوله فرهان. قال فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، وقيد الله عز وجل الرهان بكونها مقبوضة، فإن هذا الرهن الذي يحصل به المقصود، أما الرهن الذي لم يقبض فلا يعد وثيقة بالحق. فإذا قال شخص لآخر اعطني 100,000 وأرهنك وسوف أرهنك كذا وكذا، وسوف أرهنك كذا وكذا، فأعطاه المال ولم يقبض الرهن، هذا الرهن ليس فيه فائدة، فإن حقيقة الأمر أن ذلك الدين لم يوثق بشيء، فلا يكون الرهن وثيقة إلا إذا كان مقبوضا، لأنه يستطيع بعد ذلك أن يأخذ حقه من ذلك الرهن ببيعه، أما إذا لم يقبض فليس فيه فائدة، ففائدة الرهن أن يكون مقبوضا، ولهذا قال الله عز وجل فرهان مقبوضة، والقبض قد يكون باليد وقد يكون بالذمة، قد يكون باليد وقد يكون بالذمة. فلو أنك تسأل شخصا 100,000 في ذمته واشتريت منه، اشتريت منه شيئا ب100,000 دينا، وجعلت الدين الذي في ذمته رهنا للشيء الذي لثمن الشيء الذي اشتريته منه، أنت تسأل 100,000 جعلت هذا 100 هي الرهن للشيء الذي أخذته منه، هذا مقبوض ولا غير مقبوض؟ ما في الذمة، ما في الذمة يعتبر مقبوضا، فيقال إن أديت لك الحق إلى الأجل وإلا فما في ذمتك هو الرهن سوفي حقك مما في ذمتك. فالشيء الرهن المقبوض قد يكون حقيقة أي في اليد، وقد يكون مقبوضا في الذمة، وقد يكون مقبوضا عند طرف ثالث، وهذا الطرف الثالث قد يكون وكيلا لصاحب الحق، وقد يكون عدلا جعل بينهما، فقد يكون صاحب الرهن لا يثق بالمرتهن فيقول نجعل بيننا عدلا، يقبض الرهن يكون في يده، فإن وفيت لك الحق فالحمد لله، وإلا فذاك العدل الرهن بيده، حقك موثوق عند عدل لا أجعله في يدك لكن عند عدل نتفق عليه، يصح هذا أو لا يصح؟ يصح. فقول الله عز وجل فرهان مقبوضة، لم يقل بأيديكم، لم يقل بأيديكم، قد تكون مقبوضة بيد الشخص، وقد تكون مقبوضة بوكيله، وقد تكون مقبوضة عند عدل بينهما يتفقان عليه، كل هذا يدخل في قول الله عز وجل فرهان مقبوضة. قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، ثم بين الله سبحانه وتعالى المعاملة عند حصول الأمن، عند حصول الائتمان، المعاملة عند حصول الائتمان، المعاملة بالدين المؤجل عند حصول الائتمان، وأنه لا بأس أن يتعامل الناس عند حصول الائتمان من غير كاتب ولا شهيد ولا رهن، وكل هذا من التوسعة على الناس، إذا حصل الائتمان بين الناس ولا يخاف الشخص على حقه فإنه يعامل شخصا أمينا كأنه يعامل نفسه، فهنا لا حاجة، لا بأس أن يتعامل الناس فيما بينهم إن حصلت الأمانة، ولا حاجة إلى كتاب ولا إلى شهيد ولا إلى رهن. قال الله عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، كما أنه ائتمنه فليكن أمينا وليؤدي أمانته عند الأجل المطلوب المضروب، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وأمانته الضمير قد يكون عائد على الراهن لأن الدين في ذمته وهو الأمانة، والأمانة مصدر تطلق على الدين الذي في الذمة أي في ذمة الراهن، فيكون أمانته عائد على الراهن، وقد يكون عائد على المرتهن لأنه المطالب بالحق، فيقول أمانته أضيف إلى المرتهن لأن الحق له، وقد يضاف إلى الراهن لأن الحق في ذمته وعليه، وكل هذا محتمل في قوله أمانته، قد يعود إلى الراهن وقد يعود إلى المرتهن، وقد يكون تقدير الكلام فليؤدي الذي ائتمن دين أمانته، وهذا مما يستقي، فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه، لم يتق الله ربه لا ينكر الحق وقد استؤمن عليه. فلا ينكر جميع الحق ولا ينكر بعضه، وليجعل بينه وبين عذاب الله عز وجل وقاية، فإن ذلك من أسباب العذاب، جحد الحقوق من أسباب العذاب، سواء جحد جميع الحق أو جحد بعضه. وليتق الله ربه، وليتق الله ربه، ذكر الله عز وجل اسمين من أسمائه، وليتق الله ربه توكيدا للتقوى، وليتق الله، ولم يكتب قولي وليتق الله، فذكر الله عز وجل نفسه بالألوهية والربوبية. وليتق الله ربه، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولا تكتم الشهادة، فنهى الله عز وجل الشهود الذين عندهم شهادة بالحق، بحق من الحقوق، وإذا ما كتمت الشهادة ضاع الحق، أنه لا يجوز أن تكتم الشهادة، لأن كتمانها من أسباب ضياع الحق. وأداء تلك الشهادة من أسباب ضمان الحق ووصول الحق إلى مستحقه. فقال ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فإنه آثم قلبه، هذا جواب الشرط. ومن يكتمها هذا فعل الشرط، فإنه آثم قلبه. وأضاف الله عز وجل الإثم إلى القلب باعتبار أن القلب هو محل الإثم، وذلك أن الكتمان أين محله؟ في القلب، كتمان الشهادة في القلب. فلهذا بين الله عز وجل أن من كتمها في قلبه فهو آثم قلبه، فهي من معاصي القلوب، ومعاصي القلوب أشد أو معاصي الجوارح، باعتبار الغالب أن معاصي القلوب أشد من معاصي الجوارح. والقلب إذا فسد بمعصية الله عز وجل فسد الجسد كله، وإذا صلح بطاعة الله صلح الجسد كله، فهذه المعصية من معاصي القلوب. فقال سبحانه وتعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وآثم قد تكون خبر إن، فإنه واسمها الضمير، وآثم قد يكون خبر إن، آثم قلبه. ويستقي من أن نجعل آثما خبر لقلبه، فيكون قلبه هو المبتدأ المؤخر، وآثم هو الخبر المقدم، أي قلبه آثم، وخبر إن يكون الجملة للمبتدأ والخبر. فإنه آثم قلبه، وقد يكون قلبه بدل من الضمير في آثم، آثم هو، وقلبه بدل من هو الضمير المستكن، ويكون بدل بعض من كل، وكل هذا مستقيم. وقلبه أيضا يستقيم أن تعرض أنها فاعل لآثم، لأن آثم اسم فاعل وقلبه مرفوع به فهو فاعله، فآثم اسم فاعل يحتاج إلى فاعل وهو قلبه. قال فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم، ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله والله بما تعملون عليم، أي أنه لا يخفى عليه شيء من أموركم ومن معاملاتكم ومن حقوقكم، وسوف يجازيكم على أعمالكم. من كتم الشهادة فالله عليم بذلك، سوف يجازي. من بخس الحق الله عليم به. من ضر في شهادته أو في كتابته فالله عليم به. من ائتمن فكان خائنا في أمانته فالله عليم به وسوف يجازيه على صنيعه، ومن كان أمينا مؤديا للحق فالله عليم به وسوف يجازيه الحسنى بعمله الصالح. إلى هنا والحمد لله.